إخواني، يقول الله تعالى عن الجنة وأهلها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا.
ألم تغفر لي قال بمغفرتي بلغت ما بلغت. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم الغفار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة. وهل يفعل بها باسرة؟ هل هذا هو النعيم فقط؟ هذا هو أعظم النعيم الذي ينال أهل الجنة رؤية الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم بغير ضراء ولا فتنة بذلة، إنه على كل شيء قدير. هذا ما في صحيح مسلم على أهل الجنة: إن لكم أن تصحوا ثلاثة أمور، وتحيوا فلا تموتوا، وتشبوا فلا تهرموا، وتنعموا فلا تبعثوا. ونودوا أن منكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيا بائعا هذا بفقد معجل، كأنك لا تدري فلا سوف تعلم.
فإن كنت فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذه بعض ما أعده الله عز وجل لنا من النعيم في الجنة. يجمع هذا كله قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنها الجنة وكفى، إنها الفردوس وكفى، إنها طوبى وكفى. فلله ما في حشرها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبزم، ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوقت الحب لو كنت منهم، ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم مولاهم ويسلم، ولله كم سورية إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم. فيا لذة الأبصار إن كنت، فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلم. فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم. فأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فات في اللذات من ليس يقدم. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. يا أيها الإخوة في الله، لما علم الصالحون هذا النعيم ورأوا أن الفرصة قائمة وأن السوق رائفة وأن الثمن الجنة، رفعوا رؤوسهم فنظروا إلى الأعلام، فإذا هي أعلام الجنة قد رتبت، فشمروا إليها. فماذا عملوا؟ قدموا أموالهم، وقدموا دماءهم، وقدموا أوقاتهم، وقدموا كل ذرة وكل نبس من حياتهم ثمنا للجنة، ففازوا وأفلحوا. يحدوهم في ذلك ماذا يحدوهم؟ يحدوهم ترغيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الجنة ونعيمها، يوم كان صلى الله عليه وسلم لا يضع جائزة إلا الجنة على أي عمل من الأعمال، ما كان يضع إلا الجنة جائزة على أي عمل من الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الأمثلة في الجوائز: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من يشتري بئر رومة وله الجنة، من يعمل كذا وله الجنة، من أقبل هذا اليوم ولم يدبر صادقا محتسبا فله الجنة. وتجده يرفعهم إلى الجنة دائما، لا يضع شيئا ماديا عندنا دنيويا، وإنما يرفعهم على تقرب الدنيا إلى الجنة ونعيمها. أرأيتم إليه يوم يأتيه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، يوم يرسل إليه قميصا مخوصا بالذهب، والقميص هذا لأبي أكيدر ملك دومة الجندل. يوم ذهب إليه خالد فأخضعه واستأثره وأخذ قميصه الذي عليه مخصوص بالذهب موشا بالذهب فأرسله إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم كنا نغزو ولا نغزى يوم كنا نفرغ شروطنا ولا تفرض علينا الشروط بل قربتنا يد كنا نقربها وبات يملكنا شعب ملكناه رباه ارفع ما بالأمة رباه ارفع ما بالأمة فإنها قد ذلت وأي ذل ولا رافع لهذا الذل إلا أنت سبحانك وبحمدك. يا أيها الإخوة يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا القميص نظر الصحابة وتجمعوا وقالوا قميص من ذهب والواحد منهم ما يجد ما يستر به سوءته أعجبوا بهذا فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليرفعهم عن هذا الزخرف فقال كما في البخاري أتعجبون من هذا لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا والله لبعض ذاك المنديل خير من هذا عند الله جل وعلا فكان يرفعهم فارتفعوا ها هو أولهم ها هو خير من دب على الثرى بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان سندا للمصطفى صلى الله عليه وسلم قدم ماله وقدم أهله وقدم كل شيء في سبيل الله يريد ما عند الله فماذا أرسل الله له فماذا قدم الله له من جائزة اسمعوا إليه يوم يأتيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه ويدعوني ويدعوك ويدعو كل إنسان إلى قيام الساعة فيقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يريد أن ينقذهم من النار لكن بعض الناس كالفراشة لا يزال يرى النور فيتركه ويرمي بنفسه في النار فيقول أبو بكر ماذا قال قال أنفكر ننظر في هذا الأمر قال ما جربت عليك كذبا أشهد أنك رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله قبل ذلك مد يدفع ما يريد فكانت أول يد امتدت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم هي يد أبي بكر يد أبي بكر رضي الله عنه الذي هرم حقه والذي لعنه بعض الذين أخذ الله سمعهم وأبصارهم فرضي الله عنه وأرضاه ولعن من أبغضه وعاداه. يا أيها الإخوة هل وقف أبو بكر وقال لا إله إلا الله لا والله بل قام بعد ذلك كلما سمع أمرا للمصطفى صلى الله عليه وسلم وجاءه الضالون عن سبيل الله يقولون يقول صاحبك كذا وكذا يقول رسولك كما تزعم كذا وكذا يوم عرج به إلى السماء قالوا نضرب أكباد الجبل إلى بيت المقدس شهرا ويقول ذهب في ليلة وعرج به إلى السماوات وعاد إلى هنا كانوا يظنون أن أبا بكر سيقول لا أما هذه فلا قال إن كان قال فأصدق يا ليتها عنوانا لنا في أمر يا ليت ذلك عنوانا لنا في كل لحظة من لحظاتنا يوم نسمع أوامر المصطفى يوم نسمع أحاديث المصطفى نقول إن كان قال فقد صدق سمعنا وأطعنا قال إن كان قال فقد صدق هل اكتفى بالتصديق فقط لا خرج من عند المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو لم يحفظ سوى بعض آيات من القرآن لكنه رأى أن المسؤولية عظيمة وأن الخط جسيم وأن المؤمن له دور في بيته وفي مجتمعه له دور سيسأله الله يوم يقف بين يديه ماذا قدم لهذا الدين ماذا عمل لهذا الدين فخرج فذهب وعاد وقد أدخل ستة من العشرة المبشرين بالجنة في دين الله فلا إله إلا الله يأتي يوم القيامة وقد أدخل في دين الله ستة من العشرة المبشرين بالجنة يأتي وهم في ميزانه يوم يلقى الله جل وعلا هل اكتفى بذلك؟ لا بل صفى تجاراته وصفى أمواله صفى 40,000 في يوم واحد ثم أخذها جميعها فإلى أين يذهب؟ رأى المستضعفين من المسلمين رأى الموالي الذين شهدوا أن لا إله إلا الله يوم رفض الشرفاء كما يزعمون والكبراء رأىهم يستضعفون رأىهم يذلون خشي عليهم أن يفتنوا في دينهم فقال أتاجر مع الله ونعمة التجارة في بيعها في شراء هؤلاء وإعتاقهم بوجه الله تعالى يمر على بلال في بطاح مكة يا أهل مكة وأنتم تعرفون ما شدة الحر بهذه البطاح يمر عليه في الرمضاء وهو يضرب ويوضع فيها وتوضع الحجارة على صدره رضي الله عنه وأرضاه وإذ به يقول أحد أحد يتعلق بالله فيقول له أحد ينجيك أحد ينجيك يا يعني الله الأحد سينجيك يا بلال، ويذهب وهو يحترق لما يرى. فهل جلس في بيته وبقي يتكلم ويقول إنا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا، ذهب وأخذ 5 أواق من ذهب من كل ماله وأخذها في يده، وذهب بها إلى أمية بن خلف إلى سيد هذا، مع أن بلال سيد له، ما كان سيدا للكافر أبدا. فماذا كان منه؟ ذهب إليه وقال هذه 5 أواق من ذهب، أتبيعني بلال؟ قال أبيعك، لا خير فيه، لأنه استعصى عليه ورفض أن ينساق معه إلى النار. فأخذ منه 5 الأواق وقال والله لو أبيت إلا روفية واحدة لا أعطيتك بلال. زهد فيه، قال والله لو أبيت إلا 100 روقية من ذهب لأعطيتك إياها، لأن لأبي بكر معايير ومقاييس ليست لذاك ولأمثال ذاك من الذين أخذ الله سمعهم وأبصارهم. هل وقف عند ذلك؟ قام المستهزئون وقام الساخرون يقولون ما أنفق أبو بكر هذا المال وأعتق بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده، لنعمة، لمعروف قدمه بلال يريد أن يكافئه أبو بكر. لكن الرد ممن يدافع عن الذين آمنوا، الرد من الذي يعصمك من الناس، الرد من الله جل وعلا، يأتي فورا ينزل به جبريل على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما لأحد عند أبي بكر من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما جزاؤك يا أبا بكر؟ ولسوف يرضى. من الذي وعده بالرضا؟ الذي خلقه والذي أمره والذي أعد له ما أعده والذي جعل إعتاق الأرقاء من أعظم الأعمال التي يعملها؟ هل توقف أبو بكر عند هذا؟ لا والله ما توقف، وما كان له أن يتوقف. والله لو استرسلنا في كلام عن أبي بكر لما كفانا هذا المثل، ولا مجالس أخر، ولا مجالس أخر، ولكن حسبنا منه هذه المواقف. ماذا أعد الله له عز وجل؟ يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة 8، كل مع باب، أما أبو بكر فمن أبواب الجنة 8 يدعى يوم القيامة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل أبو بكر فقط؟ ننتقل لغيره لنرى ونعلم أن هناك رجالا قد قدموا، وأننا إن مشينا على ما مشوا عليه واقتدينا بما اقتدوا به وصلنا إليه بإذن الله جل وعلا. يأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم تحصل خصومة، فخصومة كما قال البخاري عليه رحمة الله، كما روى البخاري عليه رحمة الله، حصلت خصومة بين يتيم وصحابي على نخلة، والناس على الدنيا تجد النزاع بينهم عظيما ولم يخلو منه حتى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان هناك بستان لهذا الصحابي وبستان آخر لهذا اليتيم، وبينهما نخلة، وهذا اليتيم لا زال لم يدرك حق الإدراك. فقال هذا الصحابي هذه النخلة لي، وقال هذا اليتيم الصغير هذه النخلة لي. تشاجرا فذهب اليتيم فاشتكى هذا الصحابي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأحضر هذا الصحابي وقال هذا الطفل أو هذا اليتيم يشكوك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في نخلة أخذتها لك. قال والله ما كان ذلك لي يا رسول الله، وما كنت لآكل نخلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نخرج ونعاين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد على كلام هذا ولا هذا، وإنما خرج ليعاين البستانين ويعاين النخلة، تواضع منه صلى الله عليه وسلم وحكم عدل، لأنه يأخذ عن العدل سبحانه وتعالى. خرج وذهب، عندما وصل إلى ذات المكان فإذا بالنخلة في بستان الصحابي واضحة جلية، فهل يعطف على هذا اليتيم فيحكم بغير حكم الله؟ لا، ما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكم بالنخلة للصحابي، فذرفت دموع اليتيم على خديه، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجبر كسر قلب هذا اليتيم لأنه لم يدرك الحق، فقال لهذا الصحابي أتعطيه هذه النخلة ولك بها عذق في الجنة، عذق نخل في الجنة مقابل هذه النخلة. لكن الصحابي كان في وقت غضب، إذ كيف يشكوه والحق له، ويشكوه إلى من؟ إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيذهب، وكان في الجلسة رجل يتمنى مثل هذه الفرصة، اسمه أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. قال يا رسول الله لئن اشتريت هذه النخلة وأعطيتها هذا اليتيم ألي العزق في الجنة؟ قال لك ذلك. فيلحق بهذا الصحابي ويقول أتبيعني هذه النخلة ببستاني كله؟ خذ بستاني كله وأعطني هذه النخلة. قال أبيعكها؟ لا خير في نخلتي شكيت فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباعه النخلة ببستان كله وذهب إلى أهله ونادى فيهم يا أم التحتاح ويا أبناء أبي التحتاح قد بعناها من الله فخرجوا منه. خرجوا وفي أيد ومع أطفاله بعض الرطب فقام يأخذه ويرميه فيها ويقول قد بعناها من الله جل وعلا لا نخرج منها بشيء بعرق في الجنة. خرج هو وأهله وقد باع كل شيء واشترى نخلة عند عرقا من نخلة عند الله جل وعلا. هل قال خلاص انتهينا لنا نخلة في الجنة يكفي لا نصلي لا نصوم لا نعمل أي شيء؟ لا، الذي بذل هذه سيبذل أعظم منها، بذل المال وبذل الأولاد وبذل كل نعيم في هذه الحياة ثم في الأخير يقدم نفسه لله جل وعلا. يخرج في معركة أحد، معركة أحد الصادقة للصادقين والذي ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء شديدا وربي فيها المؤمنون تربية عظيمة وكسرت فيها رباعية المصطفى صلى الله عليه وسلم وشج وجهه. يوم انتهت المعركة ذهب يفتش صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة عن أصحابه يتفقدهم، ويأتي إلى صاحب العبق إلى أبي التحتاح ويأتيه مبرج بدمائه فيرفع ويمسح الدم عن وجهه ويقول رحمك الله أبا التحتاح كم من عبق مذلل الآن لأبي التحتاح في الجنة. لا إله إلا الله، ماذا خسر أبو التحتاح؟ خسر التراب، خسر الجيران، خسر الخيلات، لكنه فاز بجنة عرضها الأرض والسماوات. فمن أدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هل هذا فقط دعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الأمثلة لكثيرة وإن النماذج لعظيمة، ولكني أنتقل بكم إلى نموذج آخر قصير. حنظلة وما حنظلة يا أيها الإخوة، ذلك العبد الذي يؤمن في يوم ويتزوج وفي ليلته التي يدخل فيها على زوجته وبعدما يقضي وطره من زوجته وإذ منادي الجهاد ينادي يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، أيجلس مع هذه في كامل زينتها في أول ليلة من زواجه؟ خرج وهو جنب ليقدم نفسه إلى الله لتنتهي المعركة ويجدوه مبرجا بدمائه والمياه لا زالت تقطر من على رأسه وجسده. من أين جاءته المياه؟ من أين لا مطر؟ من أين لا ماء؟ ينظرون فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد رأيته بين السماء والأرض تغسله الملائكة في صحاف من ذهب وفضة. فسألوا زوجة، ذهبوا لزوجته ليسألوها، قالت خرج وهو جنب، خرج وهو جنب فغسل في صحاف من ذهب. بشرى له الآن وله عند الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذاك غسيل الملائكة. والله لن نبلغ مراتبهم حتى نتبع الطريق الذي اتبعوه، نتبع ذلك النور الذي أخذوا منه والذي اقتبسوا منه. وإن لم نقتبس ونأخذ من ذاك النور فوالله إن الخيبة والندامة، نسأل الله ألا نكون من أهل الخيبة والندامة. لا نقول ذلك فقط، سننتقل بكم إلى نموذج آخر في عصر متأخر، ويذكر هذا ابن الجوزي في صفوة الصفوة في الجزء الرابع، رجل اسمه أبو قدامة، أبو قدامة الشامي ليس ابن قدامة. يقول أبو قدامة الشامي أغارت جيوش النصارى على بلدة من بلاد الشام، يوم كانوا إذا أغاروا وجدوا البيوت أمامهم، يوم كانوا إذا أغاروا قيل منهم ما نيل ورجعوا ليدفعوا الجزية صاغرين. قال أغار فماذا يعمل؟ ذهب إلى المسجد الذي تعقد فيه مؤتمرات المسلمين والذي تعقد فيه كل مشاكل المسلمين لحلولها والذي تطرح فيه الآراء والذي منه تنطلق الجيوش والذي منه تنطلق الكتائب، والذي ما كان صلى الله عليه وسلم يعمل عملا إلا وانطلق من هذا المسجد. يذهب إلى المسجد ويقف على منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وينادي في الناس. على المنبر في خطبة الجمعة حضر النساء وحضر الرجال وقام ينادي فيهم نداء عظيما ويقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله؟ انفروا خفافا وثقالا. لم يترك آية من آيات الجهاد ولم يترك حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاشرأبت الأعناق إلى الجنة وأرادت ما عند الله. منهم من يريد 72 حورية من الحور العين، ومنهم من يريد ما هو أعظم ذلك كالنظر إلى وجه الله الكريم. ويرتفع الأمر ويرتفع، ونقف عند خطبة أبي قدامة إلى ما بعد الأذان. خطب أبو قدامة خطبته وصلى الناس، وكل في نفسه أن يدخر له عند الله منزلة بمشاركته في هذا الجهاد حتى النساء والأطفال. وخرج ذاهبا إلى بيته، وبينا هو في الطريق في أحد الأزقة، وإذ بامرأة تقول: السلام عليك يا أبا قدامة. قال: فقلت في نفسي لعلها تريد أن تفتنني، لأنه يعلم أن النساء في الغالب فتنة، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال: فلم أرد عليها. فقالت: السلام عليك يا أبا قدامة. قال: فلم أرد عليها. قالت: السلام عليك يا أبا قدامة. ما هكذا يفعل الصالحون؟ قال: فتوقف. قال: فجاءت وقالت: يا أبا قدامة، سمعت منك ما قلت على المنبر، سمعت آيات الله وسمعت حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ظرف أقدمه علني أن أكتب عند الله من المجاهدات في سبيله. ماذا في هذا الظرف؟ قالت: فيه ضفيرتان من شعري، والله لم أجد ما أقدمه أغلى من هاتين الضفيرتين. اجعلهما لجاما لفرتك في سبيل الله، عل الله أن يكتبني في عداد المجاهدات في سبيله. فأجهش أبو قدامة من بكاء وقال: والله هذا هو أول النصر، هذه بشارة النصر، أن تقدم امرأة شعرها يوم لم تجد ما تقدمه إلا هذا. جادت بما لديها يوم لم تجد إلا شعرها وهو أعز ما لديها. فأخذه وذهب لبيته، وبقي يجمع في الصفوف. وفي اليوم التالي ينطلق بكتائب الإيمان يريد أن يقابله في موقعة من المواقع. وإذ بذاك الطفل يقابله، طفل صغير أمثاله لا زالوا عندنا يلعبون في الشوارع لا هدف لهم ولم يغرف فيهم أي هدف. يقول: يا أبا قدامة، أسألك بالله إلا جعلتني في عداد المجاهدين في سبيل الله. قال: يا بني أخشى عليك، صغير تمأك الخيل والإبل بأخفافها، أخشى عليك أن توطأ بين هذه. قال: أسألك بالله لا تحرمني الشهادة في سبيل الله. أطفالني أيها الإخوة بهذه الهمم، أسأل الله أن يجعل في الأمة رجالا كهؤلاء الأطفال. ويتقدم أبو قدامة مندهشا فيقول: أقبلك بشرط واحد، إن استشهدت في هذه المعركة أن أكون من شفعائك عند الله، لأنك ستشفع في 70. قال: قبلت الشرط. فركب معه وأبو قدامة يحار في تلك المرأة ويحار في هذا الصبي، ويقول: والله جيش لجام الفرس فيه ضفائر امرأة، وجيش فيه مثل هذا الطفل يريد أن يموت في سبيل الله، جيش لا يهزم بإذن الله، ولا ينصرن الله من ينصره. أخذه رديبا له على دابته، وبينما هم مقبلون على الروم قال: يا أبا قدامة، ومعه خرج، كان يحمل خرجا معه لا يعلمون ماذا فيه. فقال: يا أبا قدامة، أسألك بالله 3 أسهم أرمي بها في سبيل الله. قال: يا بني ستضيعها ولا نستفيد منها، دعها لمجاهد يوغل بها في الروم. قال: أسألك بالله 3 أسهم. قال: لا تنس الشرط، لا تنس الشرط. قال: لا أنساه. قال: فأعطاه 3، وعندما قابل الجيش أخذ الأول وقال السلام عليك يا أبا قدامة وأطلقه فقتل رومي، ثم أخذ الثاني وقال السلام عليك يا أبا قدامة فقتل روميا آخر، ثم أخذ الثالث قال السلام عليك يا أبا قدامة سلام موسع، ثم رمى به فقتل روميا وجاءه سهم طائش فضربه في لفته فسقط من على الفرس. يقول أبو قدامة فسقطت وراءه وأقول له يا بني لا تنسى الوصية، لا ينسى أن يشفع له عند الله جل وعلا. قال يا أبا قدامة خذ هذا الخرد وأعطه أمي، قال ومن أم؟ فقال أمي صاحبة الضفيرتين. الله أكبر يا أيها الإخوة، أسر يخرج منها مثل هؤلاء، هذه هي أسر المؤمنين، هذه هي الأسر التي نرجو من الله أن يكثر من هذه الأسر في أسر المؤمنين يا أيها الإخوة. فيقوم فيندهش مكانه ويجهش بالبكاء ويجلس ويقول الله أكبر، جيش فيه مثل هؤلاء وفيه مثل هذه الأسر لا يهزم أبدا، أبشروا بالنصر أبشروا بالنصر. ويأتون ليدفنونه فيفتحوا له القبر ويضعوه، وبينما هم يدفنونه إذ لفظته الأرض فتعجبوا وخافوا واندهشوا. يقول ابن الجوزي والموقف يستحق ذلك أن يدهشوا. قال فأخذتني سنة من نوم والناس يدوكون يقولون لعله لم يستأذن أبوي، لعله مرائم، لعله كذا، مع أنه لم يبلغ الحلم، لم يكلف هذا كله. قال فجاءتني سنة من النوم وإذ بمناد يناديني ويقول يا أبا قدامة اترك ولي الله، يا أبا قدامة اترك ولي الله. هؤلاء هم أولياء الله الذين أخذوا طريق الله وأخذوا طريق رسول الله، لا أولياء الشر والبدعة، لا أولياء الصرافة، إنهم هؤلاء هم الأولياء، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ عن الوحي والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فتركناه وإذ بطير تنزل من السماء فتلقط لحمه من على عظمه حتى لا يبقى على عظمه شيء وتأخذه إلى السماء. قال فزادت الدهشة. قال ثم دفنا هيكله العظيم وذهبنا، وكان أن نصرنا في هذه الموقعة ورجعنا بالخرج هذا لنذهب إلى صاحبة الضفيرتين أم الولد لنعزيها بابنها. قال فجئت إلى البيت وطرقت عليها الباب فخرجت أخته وقالت أمهنئ أم معزل؟ قال بل مهنئ. قالت إذن استشهد أخي؟ قال إي والله لقد استشهد. قالت إذن فهنئنا، لقد رزقنا بأبينا فاحتسبناه عند الله، ورزقنا بأخينا الأكبر فاحتسبناه عند الله، والآن رزقنا بأخينا الأصغر فنحتسبه عند الله، فلنا ما له في الجنة عند الله. فتخرج أمه فيقول أحسن الله عزاءك ابنه. قالت أمعزل؟ إذن هو ليس بشهيد. أمهنئ؟ قال إي والله. قالت وما أدراك؟ قال إنه شهيد. قالت لذلك علامة اذكرها لي. فما كان منه إلا أن قام ليذكر هذه العلامة وقال يوم أن دفناه لفظته الأرض وجاء الطير من السماء فالتقطت هذا اللحم فلم يبق إلا عظمه. قالت إذا فهنئني الآن إنه شهيد بإذن ربه تبارك وتعالى. قال فما هذا الخرج أوصاني أن أعطيك إياه؟ قالت أتدري ماذا فيه؟ ثم أخرجتنا فيه فإذا هو خيط وإذا هو لباس من طوف خشب. قال ما هذا يا أمة الله؟ قالت كان إذا جنه الليل أخذ هذا القيد فقيد نفسه ثم أخذ هذا اللباس فلبسه ثم بقي طول ليله يذكر الله قائما وقائدا وعلى جنبه يبكي ويضرع إلى الله. فإذا جاء وقت السحر وقت نزول الرب تبارك وتعالى هل من داع فأستجيب له؟ يوم يأتي ذاك الوقت يرفع يديه ويقول اللهم لا تحرمني لا تحشرني إلا من حواصل الطير شهيدا في سبيلك. اللهم لا تحشرني إلا من حواصل الطير شهيدا في سبيلك. رجل أو طفل صدق الله فأعطاه الله ما سأل فله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنماذج والله كثيرة ولن نتوقف عند ذلك، وإنما نأخذ بعض الأعمال التي توصلنا إلى ما وصلوا إليه يا أيها